المسائل العظيمة في المغني، وهي قلنا مسألة ولبس وليس لهم لبس، اللبس في المسجد الحائض والجنب. قال فصل: فأما المستحاضة، من المستحاضة؟ المستحاضة المرأة التي استطال معها الدم وعبر أكثر أيام الحيض، المعنى أنه يعني نزل الدم ولم يتوقف واستطال، ومعنى استطال أنه عبر 15 يوما. فلما عبر 15 يوما ولا يتوقف، هذا هو الاستحاضة للمرأة، ومثله أيضا ثلث البول في للرجل. فلهم اللبس في المسجد والعبور إذا أمنوا تبيت المسجد. نعم، هم لهم اللبس في المسجد لأمور. الأمر الأول: المستحاضة ليست حائضا، المستحاضة ليست حائضا، والمنع بالحيض لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد ورد كما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. هذه معناها أن السلام أقر وجودها في المسجد، وطبعا وضع الطست تحتها معناها أمنت ترويث المسجد. فالمسألة هنا نقول بجواز المكث في المسجد، بجواز النوم في المسجد، بجواز السير في المسجد، بشرط ألا تلوث المكان. قال: وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله. أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم ثم أقام في المسجد. وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن في تأويل قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال: عن المسافرين لا يجدون ماء. ولا جنبا إلا عابر سبيل، فلا جنما فتيممون ويجلسون. الحق أن هذه المسألة فيها نظر كبير جدا، الجمهور لا يرون ذلك، ولا يرون أنه يتيمم ويجلس إلا إذا لم يجد الماء، يعني أراد الماء فلم يجد الماء فله أن يتيمم. والتيمم هنا على الراجح الصحيح يرفع الحدث، ليس مبيحا للصلاة بل هو رافع الحدث. والدلاء ذلك أنه بدل، والبدل يأخذ حكم الأصل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور أمتي الصعيد الطيب، طهور أمتي ولو لعشر سنين ما لم يرد ماء، فيرد ماء فليمس بشرته. وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا غير صحيح، لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة الذين قالوا ذلك: علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. والحق أن الجماهير يرون أنه لا يجلس ما دام الماء موجودا، لا يجلس حتى يغتسل، ولأن هذا أمر اشترط له الطهارة، فوجب التيمم له عند العجز عنها كالصلاة وسائر ما اشترط له الطهارة. وقول من يرفع الحدث قلنا إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث، وصحيح أنه يرفع الحدث، وصحيح أن التيمم يرفع الحدث، لكن هذا عند عدم وجود الماء، فإن أجنب وفي المسجد والماء موجود، والآن عندنا الآن مسائل الميضة كلها موجودة في المساجد، يعني يغتسل في المسجد ما فيها شيء. أي سؤال بعد الدرس؟ قال فصل: وإذا توضأ الجنب فله اللبس في المسجد، في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر العلم لا يجوز للآية والخبر. قال الله تعالى: إلا عابري، ولا جنبا إلا عابري سبيل. والحديث لو حل المسجد لحائض ولا لجنب حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن احنا عندنا أدلة كثيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إن حائض، قال حديثك ليست في يدك، حيضاتك ليست في يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها لا تدخل المسجد، لما؟ لأنها متلبسة بالحيض. وأما بالنسبة للحنابلة فقد قالوا بجواز اللبس في المسجد، واستدلوا على ذلك الحديث عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان رجل جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميع فيكون جماعة، وهذا فيه نظر كبير، هذا فيه نظر كبير. لكن من ناحية النظر، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء. هو الآن شوف بيقيس أصل، بيقيس فرع على أصل مختلف فيه، فرع مختلف فيه على أصل مختلف فيه، أصل أصلا وهو التيمم والبقاء في المسجد. التيمم والبقاء في المسجد لا يعتد به إلا إذا فقد الماء، ولو وجد الماء ما يعتد به، فكيف يلحق به؟ هو قال فأشبه التيمم عند عدم الماء، فهنا أين وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ عند عدم الماء فإن التيمم رافع، فإن التيمم رافع يعني رافع الحدث، وأما الوضوء لا يرفع الحدث إلا على الأعضاء التي تكلم بها أنها أعضاء الوضوء، لكن هو ما زال جنبا، هو ما زال متلبسا بالجنابة. أما رأيت ما فعل أبو هريرة هروبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما رأيت ما فعل حذيفة هروبا حتى لا يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال. أما دليل أن الوضوء يخفف من وطأة الجنابة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل وما عادت الوطأة، هذا فيه نظر كبير. فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبس لأن وضوءها لا يصح. والصحيح الذي نزل الله به بأنه لا يجوز له أن يجلس في المسجد إن كان جنبا، لعموم قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا صحيح، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإن كان كذلك بهذا الوصف ينطبق له أن يمر، لكن يجلس ويقال بأن الجلوس يكون به في الوضوء، هذا خطأ بين. لما خطأ؟ لأنه ما زال جنبا وما زال الوصف منطبقا عليه. إن قالوا خفف الجنب بالوضوء نقول هذا في نظر. هم قالوا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عمر بن الخطاب يكون أحدنا جنبا ويريد النوم؟ قال نعم إذا توضأ. فقالوا هذه دلالة أن الوضوء يخفف، وهذا ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على ذلك، وليس فيه دلالة أن يمكث في المسجد حالة كونه جنبا، لأن الله قال إلا عابري سبيل، والوصف منطبق عليه. ولذلك عمر لما تأخر رجل الذي كان مع أبي موسى الأشعري قال لما لم يدخل جنب، هو أكان جنبا؟ قال له لا، ولكنه نصراني. قال لما تستعمل النصراني؟ قال ما جدت أمهر منه. فكتب له في أكثر مرة، قال له لا أجد مثله لا أجد غيره، فكتب إليه عمر بن الخطاب مات النصراني، اعتبره مات واستخدم أهل الإسلام. قال مسألة ولا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا جاء من حديثين روى هذا عن ابن، جاء هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم، قالوا بأنه لا يمس القائم إلا طاهر، وهو قول مالك وقول الشافعي. نعم، وأصحاب الرأي أيضا قالوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. أما داود الظاهري فقد أباح ذلك، وقال ما في دليل على حرمة ذلك، والدليل واضح جلي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما دليل داود الظاهري فقد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب آية، يعني كتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، كتب آية، وهذه الآية من القرآن، فمسها هرقل ومسها المترجمون، يعني مع ذلك مسها الذين هم على جنابة، فقال بالإباحة. والأدلة على حرمة مس المصحف إلا على طهارة عموم قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. مع أن هذه الآية اعترض عليها اعتراضا كثيرا، لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، والكلام هنا على الملائكة. قلنا إذا كان كما تقولون فمن باب أولى أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. لما؟ لأن القرآن أشرف من اللوح المحفوظ، القرآن كلام الله صفة من صفاته، فهنا أشرف. لما اللوح المحفوظ لمكانته وقدسيته لا مسؤول للمطهرون، فمن باب أولى الكلام الذي تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به النبي الأمين أن ألا يمس إلا طائرا. وعندنا حديث وإن كان مرسلا الحديث الذي جاء, وهذا الحديث يعتد به كما قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده, لا يمس القرآن إلا طاهر, لا يمس القرآن إلا طاهر, صريح جدا بأنه لا يجوز مس المصحف إلا إذا كان طاهرا, وهذا الرجع الصحيح. ومن قال بأن الأصل عدم الإلزام وأن الأصل عدم الوجوب, وجوب الطهارة, فقالوا أيضا بأنه قالوا بأنه هذا الأصل أنه يجوز مسه بغير طهارة, لأن هذا هو الأصل. وقالوا الآية تثبتونها, آية ليست في محلها, لأن في قول لا يمسه إلا المطهر من اللوح المحفوظ, وقول النسلم لا يمسه إلا الطاهر, هذا حديث مرسل. بينا هذا كله تشويشات ضعيفة جدا وواهية, والعام هو الحق أن الحديث صحيح, والحديث أغنى شهرته على بحث في إسناده. وأيضا في قول الله تعالى مسؤول لهم طهرون باب قياس الأولى دليل من الدلالة على مس المصحف لا يمس إلا طاهر. ولو قلنا بالنظر لقلنا لا يمس إلا طاهر من أعظم أن النظر أنهم يعظمون كتاب الله جل وعلا, يعظمون الله بتعظيم كتابته, يعظمون الله بتعظيم كتابته. طيب فصل, ويجوز حمله بعلاقته. شوف العلاقة هي الخيط, الخيط حتى أمثل لكم كهذا الخيط, الخيط هكذا. فهو يقول يجوز حمله بعلاقته, وهذا أمر عجيب لأنه العلاقة مرتبطة به, ماسكة فيه, صارت فرعا حتى ولو خرج عن التوق شرعا لهذا الأصل, فرعا لهذا الأصل. فيجوز, قال الحنابلة, يجوز حمله بعلاقته, وهذا قول أبي حنيفة, وروى ذلك عن حسن وعطاء وطوس والشعبي والقاسم أبو وائل والحكم محمد, كل هؤلاء قالوا بذلك. ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي, وهذا الأرجح الأخوات, ومالك والشافعي. قال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر, ليس ذلك لأنه يدنسه لكن تعظيما. شفت هذا الذي ألمحت إليه ولفت الانتباه, ما لكم لا ترجون لله وقار, المسألة على تعظيم وتوقير الله جل وعلا الذي تكلم بهذا القرآن. نعم, وأما الحنفية الحنابلة قالوا ولنا أنه غير ماس, فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله, ولأنه إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله, والحمل ليس بمس بمس فلم يتناوله. صراحة هذا القياس قياس فاسد جدا, وأصلا الأمر فيه ضعف. الحق أن بأن حمل القرآن بعلاقته ليس فيه تعظيم لله جل وعلا, لأنه تجرؤ على حمل القرآن حالة كونه متلبسا بالحدث, وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. هم قالوا ويجوز تقبيله, تقبيل المصحف إن كان جرما, ويجوز تقبيله ومسه به وكاتب المصحف بيده من غير أن يمسه, وفي تصفحه بكمه روايتان, وخرج القاضي في مثل غلافه يعني وحمله أيضا بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه. وصح جوازه لأن الشرع امتنع أو منع عن الحمل, ونحن ننكر على المس لا الحمل, خلاصة المسألة لا يجوز حمل المصحف من الخيط الذي مرتبط به لأنه مرتبط به بعلاقته، ولأن هذا من باب تعظيم هذا القرآن إن كان غير منطبق عليه الوصف وصف الطهارة. قال ويجوز من كتب التفسير والفقه، لما؟ لأن الكتب أكثر، يعني الكتب أكثر في التفسير والفقه، وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آيات، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته. قال في مس صبيان الكتاتيب ألواح، ألواح عملت فيها القرآن، لوح القرآن كانوا يحفظونها في الكتاتيب، يا لها من أيام، وكان الكتاب على العظم وعلى غيره، فكانت الألواح يقولون مس هذه الألواح قد لا تجوز. والحق أن فيها وجهان، الأول والجواز أن موضع حاجة فلو شرطنا الطهارة أدى لتنفيرهم من حفظه، وقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن ذكري فهل من مدكر. الثاني منع دخول العموم وفي الدرائم المكتوب عليها القرآن وجهان. صحيح أنه أيضا لا يضع يده، يعني لا يقترب من الألواح إلا متطهرا، إلا متطهرا. كل ذلك تعظيم كلام الله، بتعظيم الله جل وعلا. وفي الدرائم المكتوب عليها القرآن، الدرهم أو السلسلة المكتوب عليها آية الكرسي، نعم. فأيضا مسها له قولان، الأول المنع هو قول أبي حنيفة وكرع وعطاء والقاسم والشعبي، لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق. والثاني هو على الجواز، لأن كتب المصاحف في هذه الأوقات شابهت الكتب، فكانت الدواء المدنير إذا مسها كأنما مس الكتب، والكتب يحرم عليه مسها إلا أن يكون طاهرا. والصحيح أنه يجوز مس السلسلة التي فيها الآية ومس الخاتم الذي فيه الآية، يجوز ذلك أنه ليس بالقرآن، لأنه ليس، يعني أقصد القرآن لابد يكون مجتمعا، جزء من الآية ما يقال عليه قرآن، لابد من اكتمال الآية حتى نقول هو قرآن، نعم. والأمر الثاني هو أنه لابد من توقير الله وتعظيم الله على تعظيم كتابه وكلامه. قال فصل وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجز مسه، ولو غسل المحدث بعض الأعضاء ولم يجز له أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوءه، لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل أو بغسل الجميع. يعني هو يبين الآن إلى الختام الذي نبحث عنه، وهو أنه لأنه يعني التعظيم والتوقير تمنع الخوض في التهاون في مس كل الآيات أو بعض الآيات. فنقول إن كان مصحفا يبقى إذن ولابد من الطهارة لقوله لا مس القرآن إلا طهر. قال يحتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز منه مسه ولو غسل المحدث، وطبعا هذا كما قلنا لأنه رفع الحدث، ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجد له مسه به قبل إتمام الوضوء، لأن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى فصل أخير، وهذه طبعا خلاصة المسألة، لا يجوز للمرء مهما علت رتبته، مهما كان يعني له من الوجاهة والسلطان والمكانة في أي مكان يهفو إليه الناس، مهما كان واجب عليه تعظيم وتوقير القرآن بقول النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لامرأة ابن عمر، قال لا تسافر بقاني إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي. هنا النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد العدو لأنه قد يقع في يد كافر فيستهين به ويستعمله أسوأ الاستعمالات، لذلك قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو حتى بعد ذلك آمنوا. فكانوا يسافرون وكان لهم تجارات هناك، والأصل كما قلنا احترام وتوقير الله تعالى بتوقير كتابه دون التجرؤ عليه. طيب لو في أسئلة تفضل.